محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 39 من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما تكلمنا عن نعيم الجنة وعن عذاب النار، نريد أن نتكلم من جهتين: طارة من جهة أن من يدخل الجنة هل يخرج منها أم لا؟ وعلى فرض عدم الخروج، فإذا دخل فهل يبقى مخلدا فيها أو أن للجنة أمد فينتهي هو وينتهي نعيم الجنة بانتهاء أمد الجنة؟ من جهة ثانية، لابد أن نبحث كذلك على نفس هذا النسق، أن من يدخل النار هل يبقى في النار أو أنه يخرج منها؟ وعلى فرض البقاء، فهل يبقى فيها مؤبدا أم أن للنار أمد فينتهي هو أو ينتهي عذاب النار بانتهاء النار؟ أما من ناحية نعيم الجنة، فمن يدخل الجنة لن يخرج منها، لا يخرج منها لأنه استحق ثواب الله، وإذا خرج من الثواب فلا محالة سيدخل حينئذ في العقاب. ومقتضى العدل الإلهي ومقتضى الرحمة الإلهية أن لا يعذب بعد التفضل من قبل الله عليه بالنعيم، فلو عذبه بعدما تفضل عليه بأنه من أهل الطاعة ومن أهل استحقاق نعيم الآخرة، لو عذبه لكان هذا العذاب ظلما، وما ربك بظلام للعبيد. من جهة ثانية من الشق أو من الشق الثاني من هذه الجهة، فإذا كان الداخل إلى الجنة لن يخرج منها، فهل يبقى فيها مؤبد؟ محل الاتفاق بين علماء المسلمين أن نعيم الآخرة مؤبدا، ومعنى المؤبد معناه أنه هو البقاء الدائم، لا ينتهي بأمد وليس له مدة ولا زوال.
اللهم
صل على محمد
وآل محمد.
والدليل عليه جملة من آيات الله. طارة هناك آيات دلت على أن الداخل إلى الجنة خالدا فيها، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. والخلود هو البقاء الدائم. خالدين فيها وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم في سورة لقمان الآية. وكذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، في سورة البقرة الآية 82. هناك جملة من آيات الله تؤكد هذا الخلود بالتأبيد، كما في قوله تعالى في سورة النساء الآية 122: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كما بالآيات السابقة. محل الافتراض قال: خالدين فيها أبدا، والتأبيد هو الدائم، وهنا يكون حينئذ تأكيد على معنى الخلود، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. كذلك في قوله تعالى في سورة التوبة في الآية 100: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والاستدلال فيها كالاستدلال في الآية المتقدمة. كذلك في قوله تعالى في سورة الطلاق في الآية 11: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. كذلك، وهذا هو المورد الأخير في القرآن الذي فيه تأكيد الخلود بالتأبيد يعني بلفظ أبدا، في سورة التغابن في الآية 9: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من جهة ثالثة، الآيات القرآنية أيضا صرحت بتأبيد الخلود بعبائر أخر غير عبائر خالدين فيها، كما في قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 3 بيقول: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالتأبيد للمكوث كالتأبيد حينئذ للخلود، كل منهما يدل على البقاء الدائم. وكما في قوله تعالى في نفس السورة سورة الكهف في الآية 107 والمية 108: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون عنها ارتحالا وانتقالا، وعدم الانتقال فكاشف عن البقاء الدائم الذي هو معنى حينئذ تأبيد الخلود. بالواقع بعد هذا البحث عن نعيم الجنة قد يستشكل، وإن كان ما حدا أشكل، لكن قد يستشكل، وقد يستشكل مستشكل على قاعدة أن الجزاء لابد أن يكون على قدر العمل، وهذا مقتضى العدل. إذا مقتضى العدل أن يكون الجزاء على بمقدار العمل، فالإنسان أطاع الله بس أطاعه بوقت معين، ما أطاعه حينئذ أبدا حتى يجازى بالنعيم الأبدي. إما أطاعه طوال عمره وهو المعصوم أو تيل المعصوم، أو أطاعه في بعض عمره، والعمر الطبيعي للإنسان بين 100 و120 سنة. هلأ في أواخر الزمان إنه الأعمار بترت وأصبحت الأعمار على 70 و60، وهذا ما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأعمار الطبيعية كما يقولون إنه هي بين 100 و120. فلو فرضنا إنه هذا أطاع الله طوال مدة عمره، وإنه أطاع من حين الصغر من أوائل التمييز، وإنه عاش 120 سنة، بيكون أطاعه بحدود 110 سنين، 115 سنة، خليها 120 سنة. مقتضى القاعدة أن يجازى بمقدار العمل من ناحية الزمن، فأن يجازى بالجنة 120 سنة، 130 يعني 10 سنوات زيادة. الخلود، التأبيد في الخلود لما؟ بيكون على خلاف قاعدة العدل القاضية بالمساواة بين الجزاء والعمل. بالواقع هذا المتوهم ما حدا أشكل. ليش ما حدا أشكل؟ ما حدا أشكل لأن الجزاء على العمل مش من باب استحقاق العبد للجزاء. أنت لما بتعمل العمل ما بتستحق على أول أجر مثل الأجير اللي بيستحق على رب العمل الأجرة بعد تقديم العمل. لما؟ لأن الأجير يستحق الأجرة لأن عمل الأجير نفعه يعود للمستأجر، يعود لرب العمل. أنت بتعمل عند الآخرين، لما بتعمل بمصنع مثلا أو بشركة نفع عملك يعود لصاحب الشركة ما بيعود لإلك. كون نفع العمل عائد عليه أو عائد إليه فتستحق عليه الأجرة، هذا مقتضى مقتضى العدل. بس الأعمال الدينية تتطلع من باب التوحيد إلى آخر أبواب المعاملات. كل ما أوجبه الله علينا وحرمه علينا نفعه يعود إلينا، والله غني عن العالم. شو هي الصلاة؟ نفعها إلى الله، الصلاة نفعها للعبد. وهذه من أشد الأعمال تعبدا، يعني كل أسرار ما فيه. فكيف مثلا بالأخلاق الحسنة، كيف حينئذ بالأمور التانية بالمعاملات مثل عقد الزواج اللي بتجري على سنن الشرع، فنفعه بالدعوت لإلك. كون النفع عائد عليك وليس على الله، لما انت عم تطيع الله لا تستحق عليه، لا تستحق على الله أجرا، لأن نفع العمل لا يعود عليه. مع ذلك الله تفضل، شوف تفضل، تفضل عليك بالثواب. فإذا الثواب الذي هو الأجر هو من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق. الأجر للأجير من باب الاستحقاق، صح، لأن نفع عمل الأجير يعود للمستأجر للذي استأجره، فيستحق الأجير على رب العمل الأجرة. بس في الأعمال اللي هي بينك وبين الله لا تستحق على الله ثوابا، لأن نفع عملك لا يعود على الله أو إلى الله، إنما يعود إليك. فأصل الثواب مش من باب الاستحقاق، فأصل الثواب من باب التفضل. إذا كان من باب التفضل، التفضل ماهيته حينئذ الإحسان. إذا كان ماهيته الإحسان فكما أحسن الله إليك بأصل الثواب أحسن إليك بمدة الثواب وزمن الثواب. فأحسن إليك وتفضل عليك بأصل النعيم فكذلك تفضل علينا وأحسن إلينا بدوام النعيم، وعليه فلا داعي للإشكال لأن يكون الثواب على قدر حينئذ العمل من ناحية الزمن. من هم ما حدا أشكل هذا الإشكال من جهة حينئذ النعيم. هذا من جهة النعيم بشقيه من الأسئلة. من جهة العذاب، هل من يدخل النار يخرج منها؟ سابقا قلنا في لما بحثنا عن الشفاعة، قلنا إنه الشفاعة ممكن تطالوا للإنسان عند الحساب، ممكن تطالوا بعد الحساب، ممكن تطالوا على الصراط، ممكن تطالوا وهو في داخل النار. فإذا بطالوا الشفاعة وهو في داخل النار، فإذا في جميع بيدخلوا النار وبيخرجوا منها، بس ضابطتهم يعني عنوانهم أصحاب الكبائر من المسلمين. أما الشيعة أو أصحاب الصغائر من المسلمين هؤلاء مش إنه بيخرجوا من النار بعد الدخول، هو أصلا ما بيدخلوا النار، بطالوا الشفاعة حينئذ قبل. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال انه اللي بيدخل النار وما بده يخرج منها، فهل يبقى في الجحيم خالدا مؤبدا فيها؟ بالواقع الآيات القرآنية بظاهرها بتدل على أنه هو مخلدا في العقاب على نحو التبت. هؤلاء المخلدون إذا كان على بال بعض أو الجميع، مش عارف، لما كنا برا حكينا عن المخلدين في النار وعن الداخلين للجنة، وقلنا أنه الداخلين للجنة أصناف والداخلين للنار ويخلد بها أصناف، ما في داعي أيضا ذكر، بس من باب المثال، منهم حينئذ الكفرة كما قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أثبت لهم الخلود في النار حال كونهم حينئذ كافرون، في سورة آل عمران الآية 111. بناء على الخلود في العذاب الأخروي بيجي الإشكال، والإشكال محكم وهو من الإشكالات المستعصي بين علماء المسلمين، أنه يا أخي مقتضى العدل الإلهي أنه هذا يعذب على مقدار معصيته، أفرض أنه ما أطاع الله أبدا ولا بجهة من جهات حياته، لا بجهة من جهات حياته من ناحية الزمن ولا بجهة من جهات أعضائه، يعني بكل أعضائه كان عم يعصي الله، هذا كل ما بيستحق مقتضى العدل القائم على مساواة الجزاء للعمل أن يعذب بمقدار ما عصى. طيب عصى طوال عمره 100 سنة، لازم يعذب 100 سنة، بيتعذب على نحو الخلود عذاب بهالكيفية اللي تقدمت من كل نواحي جسمه ومن كل أجزاء كينونته، بتنفس نار، بتنشأ نار، بيأكل نار، بيشرب نار، نار فوق النار تحته، حينئذ ما بيكونش على مقتضى العدل، فيعذب على مقدار معصيته، معصيته 100 سنة فبتعذب 100 سنة، الزايد لما يعذبه؟ إن عذبه فهو على خلاف العدل وهو ظلم، والظلم منفي عن الله جل وعلا. فإذا لابد أن نؤول آيات الخلود في العذاب، آيات الخلود، لأنه من آيات الخلود ما في حدا يقول أنه والله هي مش آيات قرآنية، ما في حدا يقول أنه والله في تلاعب بآيات القرآن والعياذ بالله. بناء على ذلك كل ما ورد في القرآن بيتنافى مع حكم العقل بأولوه، يعني بيحملوه على محامل على خلاف ظاهره من جهة، لكن ليتلائم مع الدليل العقلي من جهة ثانية. من هون ذهب جماعة من السنة وعلى رأس محي الدين بن عربي، هذا اللي نحن نترحم إليه، نحن هلا أصحاب الكشف وأصحاب العرفان وهو اللي بيحكوا لك بالحكميات العالية، وأنا مش عمالي حملهم، أقرأ الأسفار للملة صدرة، بيأخذ بكل ما قاله ابن عربي وشاع ما أخذه ابن الملة صدرة في الأسفار، شاع بين قسم من علماء الشيعة، والآن إلهم سوق وإلهم رواج، بيقولوا بناء على هالإشكال بتتأول آيات الخلود. طيب كيف من أولها؟ بيقولوا من أولها إما أن الخلود مش بمعنى البقاء الدائم، بمعنى البقاء الطويل، واللي بيعد 100 سنة بالنار على شدة العذاب فيصدق عليه أنه بقاء طويل، وهذا إله نظير بالعرف، مثل ما بتقول أنه فلان حكم بالسجن المؤبد، يعني المؤبد يعني إلى الأبد، لا بالسجن الطويل، بدليل أنه بس يموت بده يطلع من السجن، بده يقبروه بالمحبرة، فإذا ينتهي السجن بانتهاء موته، فإذا انتهى السجن بانتهاء موته، فإذا لم يكن السجن دائما، نعم كان دائما بمقدار عمره بس ما كان دائما إلى الأبد، فإذا يصدق عليه أنه سجن مؤبد، يعني سجن طويل، فليكن الخلود المؤبد في النار هو البقاء الطويل في النار، إما أن تحمل على ذلك وإما أن تحمل على أنه بظل بالنار، بس النار تنطفئ وينبت فيها الجرجير. وهون ابتدعوا وضعوا خبرا عن رسول الله أن النار بعد مدة تنطفئ وينبت فيها الجرجير. وطبعا الجرجير اختاروا الجرجير لأنها بقلة سيدة النساء صلوات الله وسلامه. إما التأويل التالي ذهب له ابن عربي وشاع موجود بالأسفار بالجزء الثامن إذا بتحب، يعني ما مناش نعلي كمان البحث ولكن جبنا نصوص الأسفار حتى ما يقولوش والله إلا عم يدرس الفلسفي. هذا احتمال التالي. أو الاحتمال الثالث إنه أهل النار لما بيضلوا بالنار مدة بيتكيفوا مع النار، والإنسان كائن متكيف، بيكون بالشتاء بيتكيف مع البرد، بيكون بالصيف بيتكيف مع الحر، بيصير يشوف الحر جزء من حياته، بتتغير شعوره، بيتغير فكره، بيتغير وضع جسمه، بتتغير حركة دمه، كله بيتغير تبعا للحر. فكذلك فليكن في الآخرة أنه أهل النار بيتكيفوا مع النار، لما بيتكيفوا مع النار فيما بعد لا يجدون ألما للنار، بس بيلاقوا الألم للنار بالزمن الذي يوازي معصيتهم. فإذا هؤلاء بيتعذبوا في النار بمقدار زمن المعصي، وفيما بعد إما أنه تنطف النار وبينبت محل جرجير، أو أنه بيتكيفوا مع النار معش بيجدون للنار ألما معش في عذاب، وبهذا بينتفي الإشكال. ما عادش في إشكال لأنه الله بصير عم يعذبهم بمقدار عملهم، والزيد عن العمل إما النار انطفت أو هن تكيفوا مع النار ما عادش في ألم. مع عدم الألم فيش عذاب، ومع عدم العذاب ما فيش ظلم، ومع عدم الظلم بينحل الإشكال. بالواقع هذا القول أولا هن ذهبوا إلى هذا لأنه تصوروا أنه الإشكال محكم. صح هي مشكلة عويصة، ما حدا عم يقول مش مشكلة عويصة، وما ما حدا عم يقول أنه هذا مش مطروحة منذ القديم، من أوائل ما بحث علم الكلام بحثت المشكلة. صحيح، لكن أولا بالنقد إذا ما فيك تحل الإشكال مش بتروح والله أنت بتحمل الآيات القرآنية على ذوقك على آراء، وهذا هو عين التفسير بالرأي. المدرج اللي بيدرجك تحت النبوي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. اثنين، ما فيك تفسره، ما فيك تأول القرآن للأمور النصية لما فيه نص، انت بتأول الظاهر بس ما فيك تأول النص. لحتى تبين انا مرادي اللفظ بيكون له دليلي، بس طار الدليلي على نحو الظن بيسموها ظاهر، اخرى الدليلي على نحو القطع بيسموه نص. انت بتأول بس مش لك تأول اذا في على خلاف العقل ظواهر القرآن، اما نصوص القرآن ما هو النص ما فيك تأوله. بناء على ذلك يا خيمة في ايات نص على الخلود الابدي مع التنصيص ما عادش فيك تأول. مثلا بتلاقي قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 168 إلى الآية 169 بيقول إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هو بتأول الخلود بس أبدا كيف بك تأولها؟ ما أبدا نص، خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. بتلاقي أيضا قول الله جل وعلا في سورتين وهي سورة الجن بيقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نار، فإذا مش النار رح تنطفي، مثل ما رح تضلك بالنار أبدا فالنار رح تضل أبدا. ومثل ما إنه عم يقول فإن له يعني فإن له إنه ما راح تأذيه مثل ما بتأذيك بالأول راح تأذيك بالآخر، فإن هذا كشف مع عدم ما فيش تكيف. فإنه والله دعوة إنك بتتكيف مع النار معش بتحس بألم أو إنه بتنطفئ النار مش بمحل. بناء حينئذ هذا من ناحية الرد عليها. هلأ نرجع للإشكال، دعنا وما نحل الإشكال. الإشكال مبني على قاعدة والحل مبني على قاعدة. الإشكال مبني على قاعدة إنه الجزاء يجب أن يكون مغايرا لسلفية العمل، إنه أنت بتعمل عمل يدين، عمل رجلين، عمل بالنظر، لازم تتجازى بشيء مغاير لسلفية العمل. مثل ما هلأ بالمجتمع أنت بتقتل واحد بالمجتمع في القوانين الوضعية، تقتل واحد شو الجزاء؟ السجن المؤبد. السجن المؤبد بيتغاير سلفيته مع القتل. أنت والله بتخالف بقانون السير، الجزاء تدفع غرامي. دفع الغرام المالية ماهيتها تختلف عن ماهية مخالفة السير. بناء على انه المغايرة بين الجزاء والعمل مثل ما في بالجزاءات مثل ما في بالعقوبات الجزائية بيجي الاشكال لانه لازم تتجازى على قدر العمل، الماهيتان مختلفتان، لازم تتجازى على مقدار العمل. عصايت 100 سنة بتتجازى بالنار 100 سنة. وبناء على هالقاعدة الإشكال محكم ما بينحل. الحل على قاعدة تانية. شو القاعدة التانية؟ قاعدة التانية إنه هن قاسوا الأعمال بين العبد والله وبين الله، والمجازات على الأعمال بين الناس بعضها مع بعض، والمجازات الصادرة من بعض الناس لبعض. آس الخالق على الخلق. من هون إجى الإشكال. ليش؟ لأنه المقايسة مش بمحلة، لأنه الأعمال اللي بينك وبين الله جزيئة بده يكون من صنف ماهية العمل مش من ماهية مختلفة عن ماهية العمل. إذا بده يكون الجزاء من صنف ماهية العمل، ثمرة للعمل، وبده يكون ثمرة هو معلول للعمل والعمل علة له. بناء على ذلك أصل الإشكال ما بيجي، وهذا له نظائر في حياتنا بس مش بباب العقوبات الجزائية، له نظائر في حياتنا في أفعالنا وآثار علينا نحن. دعك من عملك تجاه الآخرين. افرض انه لو كان شرب الخمر مدة سنة بيوجب القرحة، بتقوم انت مش انت هلأ انت المخاطب، بيقوم شخص بيشرب الخمر مدة سنة. طيب شرب الخمر مدة سنة من آثاره الوضعية المسانف لإله إنه يعمل قرحة بالمعدة. إذا عمل قرحة بالمعدة ما بتضل القرحة بمعدته لحتى يموت. مش إنه بتضل القرحة بمعدته سنة بمقدار الشرب، ضلت بمعدته لحتى يموت، لأنه أثر شرب الخمر من سنخي شرب الخمر من السنخ وحدي. حال كون الأرحى من ثمار العمل والعمل علي والجزاء علوي. جيب لك مثلتين بس بده يكون فعل وآثاره عليك مش الفعل وآثاره على الآخرين. انت بتطلع مسوق سيارة، أخطأت بالسواقة، دهورت، لما دهورت وقعت السيارة في وادي ومات، فالموت مترتب على التدهور الناتج من عدم القيادة الصحيحة والسليمة. ما حدا بيقول والله انه لازم بيكون جزاء خطأت بالقيادة بمستوى الخطأ من ناحية الزمن. يعني لازم تموت بمقدار ما أخطأت، أخطأت غفلة لازم تموت غفلة وترجع تحيا، لا أخطأت غفلة صح بلحظة، بس الأثر المترتب على هذا الخطأ بظل دائم أبدا، مت تنتقل إلى عالم أخرى. مش إنه والله جزائي بيتسجل لمدة لحظة بترجع تحيا مرتين. إذا عرفنا حينئذ إنه الجزاء الإلهي هو من سنخ العمل واحد، والعمل علي للجزاء والجزاء معلول له. إذا رجعت بذهنك لما كنا عم نحكي بالبرزخ، قلنا مبحث اسمه تجسيم الأعمال، وإنه الأعمال بتتجسم، وقلنا إنه هالأعمال اللي بتتجسم إلى آثار وضعية على النفس، أثر وضعي مثل الآثار الوضعية للخمر تعمل قرحة بالمعدة. لما إلى آثار وضعية، هالأثر الوضعي لما بيتحقق معاش بيزول، لما معاش بيزول حينئذ بتضلك تعاقب بالآثار الوضعية للأعمال السيئة التي أنت أوجدتها باختيارك، وآثارها بتضل دائمة، فجزاؤك بضل دائم. من هم معاش في إشكال، معاش في إشكال، لأنه العقاب مش مبني على قاعدة مساواة الجزاء للعمل من ناحية الزمن، مبني على قاعدة أنه الجزاء ثمرة للعمل، والعمل أنت رح تقدم عليه باختيارك. والله عم ينبهك من خلال كتبه ومن خلال رسله انه انت عملك له ثمرة اخروية انت مش شايفها، بس الله شايفها. مثل ما للخمر في قرحة، بيقلك عملك السيء له ثارة بتترتب عليه، لانه عملك بيتجسد وثمرته من العقاب بتتجسد عليه. ولذلك بالآية القرآنية صحيحة انه اللي بياكل اموال اليتيم يأكل نارا، واللي جبناها في مبحث السيم الاعمال. بمجرد ما بتاكل انت مال يتيم تجسد العمل، ما دام تجسد فالثمرة الشيء اللي بيترتب عليه اكل النار. فهذا الاثر بضل دائم، كونه بضل دائم فاذا لازم تضلك دائما تاكل نار. فبيكون حينئذ العقاب الاخروي مبني على كون الجزاء، ما انه لازم يتناسب مع العمل من ناحية الزمن، لا، لازم يتناسب مع العمل من ناحية السنخية. هذا اللي هي وفيته في الإشكال. الإشكال قالوا لازم التناسب في الزمن، غلط، لازم التناسب بالسنخية، أن يكون جزاء كل عمل من سنخه. هذا صح. إذا كان من سنخه ففي بعض الأعمال إلى جزاءات من سنخ الدخول للنار وأكل النار وشرب النار وشم النار، والجزاء إذا كان له أثر وضعي فبيضل دائم، إذا كان ضل دائم فبتضلك تعاقب بالنار حينئذ دائما. وبه حينئذ ينتهي الإشكال، وهذا ما صرح به القرآن. قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، شوف التعبير، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نفس العمل هو اللي بيجيزيك، مش الله عم يجيزيك من باب الاستحقاق او من باب الانتقام. نفس عملك له اثر ناري، هذا الاثر الناري بظل ينهش بلحمك، بظل ينهش بتمك، بظل ينهش بمناعي رائحتك ومسمعك وبصرك وغير ذلك من اجزاء كينونتك، ما دام الجزاء موجودا. والجزاء ما اذا وجد، الشيء اذا وجد بيستمر. لذا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، في سورة ياسين 54. يقول في سورة الجثي بالآية 33: وبدا لهم سيئات ما عملوا. نفس السيئات بتبدأ بتبين، هذا تجسيم الأعمال. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نفس الاستهزاء اللي كان يصدر منهم تجاه الأنبياء وآيات الله بحيق فيهم، وهن بيصيروا يعاقبوا بثمرات وبآثار ما فعلوه، بيصير فعلا يعذبهم، مش الله عم ينتقم منهم. يقول المولى في سورة القصص الآية 84: فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله ما بيزيد شيء بالنار، ما عنده شيء زيادي إلا اللي أنت احتطبت وجبته معك بالدنيا، بعذبك فيه بس بحملك إياه. لما بحملك إياه أنت بتتعذب بعملك، مثل شرب الخمر، بيشرب الخمر 10 سنين بيبتلي حينئذ بمرض الأعصاب، بالاختلال العقلي، بيضل عنده اضطراب الأعصاب واختلال العقل مدة العمر كله. حدا بيقول لك بمقتضى العدل والعقل انه يختل عصبا وعقلا 10 سنين بمقدار شربه؟ ما هو اقدم على شرب الخمر حال كونه بيعرف انه شرب الخمر له هذا الاثر الوضعي، بيضل حامل هذا الاثر الوضعي ما دام حيا. وهذا الانسان اقدم على عمل له اثر ناري بيضل حامل هذا الاثر الناري ما دام موجودا، والوجود ابدي فيحمل النار ابديا. فأين المشكلة؟ إن قلت إنه هني أول الآيات اعتمادا على آيتين بسورة هود، الآيتين بسورة هود علقت الثواب والعقاب على أمرين: الأمر الأول على بقاء السماء والأرض، والسماء والأرض مش دايمين مقلهم أمد وبينته، وعلقت كل من الآيتين ثواب والعقاب على مشيئة الله. إذا ما في ثواب وعقاب أبدي خالد، إذا في آيات بتعلق الثواب والعقاب على شيء وآيات بتعلقه على الأبد، الجمع بين الآيات بيقتضي أنك تحمله على المعلق، لأنه المعلق بصير بيان لأنه في تفصيل أضاك في إشمال. ودائما مع وجود طائفتان من الأدلة، دليل مجمل ودليل مفصل، بتحمل المجمل على المفصل. آيتي سورة هود هما قوله تعالى في سورة هود من الآية 105 للآية 108: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ففي النار خالدين فيه، حكم بالقلوب بس علق القلوب، قال ما دامت السماوات والأرض. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني قال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. كذلك ما دامت السماوات والأرض، التعليق الأول إلا ما شاء ربك، التعليق الثاني عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع. بالواقع أما التعليق الأول فسهل دفعه، سهل دفعه لا، لأن السماء والأرض الوردين في سورة هود مش المراد فيهم السماء والأرض في النظام الدنيوي، مراد فيهم السماء والأرض في النظام الأخرى، واللي له انقطاع أمد هو السماء والأرض في النظام الدنيا. هذا الله بشرنا بالقرآن وغيره أن السماء بدها تنتثر كواكبها، بدها تنطفي نور الشمس، الأرض بدها تصير جبالها الهباء منبثة كالعهن المنفوش، بينتهي الأرض والسماء، بس بينتهي الأرض والسماء في النظام الأرضي في النظام الدنيا. أما السماء والأرض في النظام الأخروي ما في ولا دليل على الانتهاء. أما أنه هالسماء والأرض بدين يتغيروا بسماء تاني وأرض تاني، هذا ما بحثناه سابقا وقلنا أنه الله بده يشيل من سلطانه هذا كل هالعالم الموجود، بده يعمل، بده يوجد نظام آخر له أسس بيختلف عن الأسس الحاكمة هلأ. بالنسبة لخصوص تبدل السماوات والأرض، يقول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي والسماوات غير السماوات، وبرز لله الواحد القهار، في سورة إبراهيم الآية 48. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 104 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن هذه السماء كلها برا تنطوي، بس هذه السماء سماء الدنيا، أما سماء الآخرة وأرض الآخرة ستبقى على ما هي عليه، وما في دليل على أنه والله أنه رح تفنى. طيب التعليق على الدائم بصيرش تعليق على محدود، بصير دائم، لأنه التعليق على الدائم دائم وعليه، فحيزن الآية ما بتتعارض مع الآية السابقة. أما بالنسبة إلى التعليق على مشيئة الله، بالواقع التعليق على مشيئة الله له جوابين. الجواب الأول حتى ما تستشعر انه انت بعملك الحسن استطعت انك تخرق، انك تفرض على الله وجود ما بده اياه، انه انت بعملك الحسن رح تتخلد بالجنة والخلود بيكون بسبب عملك، حتى لا تتوهم انه الخلود في الجنة الآتي بسبب عملك، أنت مستقل به وإرادتك مستقلة في إثباته. الله بيقول لك وإن كان بإرادتك هذا، بس هذا كله من الأساس تحت قدرة الله وتحت إرادة الله. الله أكبر. لذلك عم يقول هذا الخلود في الدنيا في الجنة وفي النار، هذا من ضمن تخطيط إرادة الله وقدرة الله، وإن كان هو بحسب ظواهره نشأ تابع لإرادتك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه بالنسبة إلى النار قال إلا ما شاء ربك، صحيح، لأنه في جماعة بده يطلعوا من النار، وقلنا هلا أن أصحاب الكبائر من المسلمين، عشان هيك أتى الاستثناء. ولذلك عقب وقال إن ربك فعال لما يريد، إنه بيخرج جميعا بالشفاعة، والله جل وعلا يفعل ما يريد كرامة للنبي الأعظم وللأئمة صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى آيتي سورة هود. من جملة المؤيدات بالواقع من جملة المؤيدات على الخلود الأبدي في العذاب، أما من القرآن فبتلاقي هناك آيات بتدلل بالإضافة إلى اللي قلناه خالدين أبدا، في آيات تاني بتعبير تاني بتدلل على أن الخلود أبدي، منها قول الله في سورة الميد الآية 37 يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. معنى المقيم أي الدائم. يقول تعالى في سورة الزخرف الآية 77 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، والنداء من أهل النار، قال مالك خازن النار إنكم ماكثون أي دائمون. يقول المولى في سورة البقرة الآية 167 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. التابع عم يقول لو إلنا كرة مرتين للدنيا لتبرأنا من المتبوع. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لأنه بالآخر المتبوع بده يتبرأ من التابع، لأنه شو اللي خص فيه هني هولي بضعفهم وبشهواتهم وبقلة شخصيتهم اتبعونا، ما هي خصة، أنا ما أمرت. تتمت الآية كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، بس محل شيء وما هم بخارجين من النار. لما النار بتنطفي معاش اسمها نار، هي واحدة اثنين. عم يقول الله ما بيخرجوا منا حال كونها نار، هذا بدل على الخلود الدائم حينئذ في النار في سورة البقرة الآية 167. أيضا من السنة يعني من الأخبار بتلاقي طبعا في قول الله جل وعلا في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة هو يوم القيامة، بس يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار. طيب إن قلت أنه يوم الحسرة هو إذا كان بعد دخول أهل الجنة ما بيتحسر، بيقول بالأخبار بيقولوا يوم الحسرة حتى لأهل الجنة، لأنه أهل الجنة لما بيشوفوا أن الموت يؤتى به، يؤتى بالموت، والأعمال أعمال الإنسان عم تتجسد في الآخرة، فكيف أعمال الله وأفعال الله لا تتجسد؟ فلما يؤتى بالموت بين أهل الجنة وأهل النار ويذبح كما يذبح الكبش، هذا كناية عن انتفاء الموت، وإذا انتفى الموت لازمه الخلود، وهذا هو مطلبنا، مطلبنا ندلل على الخلود. لما بينتفي الموت أهل النار بيتحسروا ليش عملوا هاي، وأهل الجنة بيتحسروا ليش ما زادوا بأعماله، فبيكون حسر على الجنة. لذلك بتلاقي في الخبر، أما في أخبار السنة روى مسلم في الصحيح بالإسناد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قيل يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون، وقيل يا أهل النار فيشرفون وينظرون، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لهم: تعرفون الموت؟ فيقولون: هو هذا. وكل قد عرفه، وكل ميت، فيقدم الموت ويذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ذلك قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، إنه أهل الجنة بتحصروا ليش ما زيدوا، وأهل النار بتحصروا ليش ما بدلوا. هذا في صحيح كتب السنة في كتبنا، ونفس الخبر رواه أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليه. فلكن في آخره: ثم جاء في آخره فيفرح أهل الجنة فرحا، لو كان أحد يومئذ ميتا لماتوا فرحا، بس ما الموت ذبح الديهم. ويشهق أهل النار شهقة، لو كان أحد ميتا لماتوا. وطبعا الآية: إذا قضي الأمر تتمتها، أي فرغ من الأمر وانقضت الآجال. عشان هيك كان يوم الحسرة بعد الفراغ من الأمر، بعد الفراغ من الأمر يعني بعد دخول أهل الجنة الجنة وبعد دخول أهل النار النار. خبر ثاني من أخبارنا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام بيقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت في صورة كبش حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يسمع أهل أو يسمع أهل الدارين جميعا: يا أهل الجنة ويا أهل النار، فإذا سمعوا الصوت أقبلوا، فيقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي كنتم تخافون منه في الدنيا. فيقول أهل الجنة: اللهم لا تدخل الموت علينا. ويقول أهل النار: اللهم أدخل الموت علينا. ثم يذبح الموت كما تذبح الشاة، ثم ينادي مناد: لا موت أبدا، أيقنوا بالخلود. فيفرح أهل الجنة فرحا، لو كان أحد يومئذ يموت من فرح لماتوا. ثم قرأ عليه السلام هذه الآية: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أهل الجنة. وأما أهل النار: ويشهق أهل النار شهقة، لو كان أحد يموت من شهيق لماتوا، وهو قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر. هذا بالنسبة إلى الرد على اللي استشكل بقصة الخلود. كذلك بتلاقي انه بعض التأويلات كانت موجودة حتى في زمن الأئمة صلوات الله عليه وسلم. بتلاقي مثلا في خبر عن حمران، قلت لأبي عبد الله، حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين، قلت لأبي عبد الله الصادق إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حين تصطفق أبوابها، تصطفق يعني بتغلق أبوابها، بتسكر حسب تعبيرنا، وهذه كناية أنه ما عاش فيها أهل، ما عاش فيها ناس. فقال لا والله إنه الخلود. قلت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال عليه السلام هذه في الذين يخرجون من النار، من أهل الكبائر من المسلمين، أو بيخرجوا من النار، أما البقية من غير المسلمين بيظلوا خالدين فيها. هذا من جهة. من جهة تانية لأمي أتوا بحل أحسن من كل هذا الحل العقلي، كل اللي حكيناه تبعا لمقتضاه مني. لأمي قالوا يا أخي الخلود مش على العمل، ما أنت عبد، إذا كنت عبد ما القلب جزء منك، ويجب أن تعبد الله بقلبك كما تعبده بجوارحك. أنت بتستحق الجنة مدة 100 سنة صحيح، خلينا نحكي بالمساواة اللي بيحكوا فيها بالعرف، بس الله تفضل الزائد لأنك أنت ناوي الطاعة لو خلدك الله في الدنيا، لذلك أفاض الله عليك الخلود في النعيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والكافر ناوي أنه يظل يعصي الله ولو خلده الله في الدنيا، فيعذبه الله حينئذ مخلدا فيها في الإخرة تبع لنيته. لذلك في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي هاشم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخلود في الجنة والنار، فقال إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بقوا أن يطيعوا الله أبدا ما بقوا. فالنيات تخلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا من ناحية الجنة. هلأ بدي شوي بس طول لأنه ننهي البحث ونظلنا بمبحث المعاد، صاروا بس بالمعاد 34 حلقة لازم أنه ننهيهم. بيظل بالواقع في 4 إشكالات على نعيم الجنة، رح نذكرهم على نحو الإجمالي أو التفصيل، مش عارف كيف بدأ تمشي معنا الحكاية. الإشكال الأول أشكلوا الفلاس في الحكبة حضراته، قالوا يا خي طيب الله بده يخلدنا بالجنة، ما الذي إذا دامت بتمل؟ هلا أنت عود بأحسن شيء تتصور أنه منيح لإلك، بس تعد يوم 2-3 بعدين بتمل. إذا كانت بتمل فهذا الملل على خلاف النعيم، فكيف بده إذا يتنعم خالد فيها؟ والدوام موجب للملل والضجر والسن. يرد انه انت اول يوم تتنعم، ثاني يوم من قال لك رح تتنعم بنفس نعيم اول يوم؟ من قال لك الجنة ثاني يوم ما رح تلبس صورة ثاني غير الصورة الاولى؟ لذلك في الخبر عن الامام الصادق ان الله خلق جنة لم ترها عين ولم يطلع عليها مخلوق يفتحها الرب تبارك وتعالى كل صباح فيقول ازدادي طيبا ازدادي ريحا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في خبر ثاني عن الإمام الباقر بيقول إن أهل الجنة توضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهون من الأطعمة، من كل ما بتشتهي، التي لا ألذ منها ولا أطيب، ثم يرفعون عن ذلك، شوف سائر الأطعمة بألذ شيء وأشهى شيء، ثم يرفعون عن ذلك إلى غيره. برجع الله بيخلق لك لذة جديدة ورائحة جديدة وطعم جديد وأكل جديد وكأنك لأول مرة بعدك شيف. من هون بيستكشف في اشتكرار في لذة الآخرة. الرب أن الضجر والسأم تابع للتكرار، هذا مش تكرار، هذا نعيم متجدد، كل صورة تانية بتختلف عن الأولى والتالتة بتختلف عن التانية، ما عادش في تكرار، ومع عدم التكرار ما عادش في رتيب. الإشكال التاني أنه يا خيي ما حدا بيعرف قيمة اللذة إلا فقدانها. طيب ما دام أنا عارف أنه اللذة رح تمدني ورح تستمر على الطول، ما بتكيف معها، لما بتكيف معها بنسى، ولما بنسى ما عادش حينئذ بستلذ باللذة، بستلذ بالنسيان، وبيستدلوا عليها بالصحة. لذلك بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. فأنت لما بدك تستلذ على نحو الدوام رح تنسى، ومع النساء ما عادش تعرف اللذة قيمتها. بالواقع الإشكال مراد من جهتين، أولا أهل الجنة مش يرفن على أهل النار، ما كل ما بيتطلب أهل النار بيعرفوا قيمة اللي عندهم، هذا واحد. اثنين، ولذلك والقرآن أخبرنا عن الاطلاع بأكثر من آية، في الآية بسورة الأعراف الآية 50 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. في سورة الصافات الآية 50 الآية 56 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين فاطلع فرآه في سواء الجحيم. إذا ممكن لأهل الجنة يطلعوا ويشوفوا الجنة جنة. سابقا عندنا أنه الجنة فوق ظلالها العرش وتحت أسفلها جهنم. سابقا كنا بجلسة في الصيف فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله، بخاطب ابن الجنة بخاطب ابن النار، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كنت أحكي لك محضر مع الشياطين إلى جهنم بخاطب. مع هذا الاطلاع ومع هذه الرؤية تعرف حينئذ ما بتنسى أنك أنت بعالم اللذة، وراح تعرف أنت اللذة. كذلك بتلاقي هذا من جهة، من جهة تانية أنه من قال لك أنه أنت راح تنسى؟ ما أني أهل الجنة كمان بيتذكروا الدنيا، لما عم يتذكروا الدنيا فبيتذكروا المعاناة اللي عانوها في الدنيا، وقديش تعذبوا من الكفار، وقديش هن صبروا على الطعام، قديش صبروا على اجتناب المحرمات، قديش صبروا على شماتة الأعداء، الأعداء الكفرة يعني مش ما تفيق من ناحية كونك مؤمن، وهذا مما يزيد اللذة لذي. لذا في سورة الطور من الآية 25 إلى الآية 27 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا الإشكال التاني. الإشكال التالت إنه يا خيي إذا الجنة دار لذة ما إلى معنى للإنسان، لأنه الإنسان إنسان تكاملي، إذا ما في تكامل دائما في حياة الإنسان ما بيحس الإنسان بإنسانيته. فعلا هلأ بالدنيا، وإذا مبحث طويل إن شاء الله شي يوم بنحكيه ومبني على الحركة الجوهرية حتى لي ما ينقالش إن إحنا والله نبحث يعني نظرية فلسفية. فعلا الإنسان بكل لحظة من لحظات حياته وبحالة تكامل، فيه بيوصل لحد بيتكامل فيه جسدا، وإذا ما قلناه سابقا مفصل، بس من ناحية الروح هو في حال تطور وفي حال حينئذ النماء، إما نماء تكامل نحو الأحسن أو نماء تسافل نحو الأدنى، والنفس ما بتستقر على حال أبدا. هلأ شوف أنت تحيي ليلة عذر صبيحتك تطلع هيك بكمية ضخمة من معنويات الروحانية، بس إذا ما حفظت عليهم دغري بيطيروا، وبعد ساعة إذا عدت بمجلس له وباطل بعد شوية بتصير تغني مثل ما بيغنوا مني، لأنه نفسك بحالة تكامل دائما، إما التكامل نحو أعلى أو التكامل نحو أسفل. بناء على هذا ما بيتناسب مع الإنسان أن يعيش بحالة لذة، ما بده كمان تكامل، الجنة ما فيها تكامل. هذا الإشكال مردود مثل حكاية غيره من الإشكالات، مردود إنه من هلك ما فيش تكامل. أولا في تكامل بالبرزخ، اثنين في تكامل حتى في الآخرة في النبوي. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: والذي أنزل الكتاب على محمد الله إن أهل الجنة ليزدادون جمالا وحسنا كما يزدادون في الدنيا قباحة وهرما. الإشكال الرابع هو الإشكال الأخير المهم بالواقع على نعيم الآخرة، إنه أنت كيف تتنعم في الآخرة؟ ما إلك أهل وإلك أرايد وإلك أولاد وإلك أجداد وإلك أصحاب قد ما يكونوا برتبتك، وراح أنت تتذكر إنه طب أنا مرتي وولادي وبي وأم وأخواتي مش بمرتبتي، كيف أنا بدي أسعد بهاللذائر وهني مش معي؟ وهذا على خلاف لذتي. بالواقع هذا الإشكال مردود بس بشقين. الشق الأول أنه إذا كانت تابع لإلك في الدنيا لإله علاقة نسبية معك أو سببية، سببية مثل صداقة مثل أخوة مثل غير ذلك، علاقة إذا كان ممن استحق النار خالدا فيها فالله بيكتب عليك النسيان، بتنساه أبدا. أما إنك بتنساه له نظائر في الدنيا، بتشوف هلأ غير المؤمن بينسى نفسه، بيعيش وهو تابع لشهوات بدنه، ناسي الأنا العبودية، العبودية في ذاته ناسيها، بس تذكروا فيها بيستنكر يكون عبد لله بمعنى العبودية. بالدقة الفلسفية اللي عم نحكيها هلأ بيعترف معك بالمخلوقية بس ما بيعترف معك بالعبودية، بيعترف معك انه مخلوق لله بس ما بيعترف معك ان يكون عبدا لله. العبودية اللي فيها اطاعة اوامر ما بيعترف معك ناس. طب ما هذا نسيان عند الكفار، عند المؤمنين في ايضا نسيان. انت اكل قداش تتذكر بي جدك والغير منك نسيان. هذا من ناحية العلو، من ناحية الدنو مش ابنك، ابن ابنك اذا مات هو صغير محبنطي يعني بعده أول يوم ما بيو أمه نسيه كيف جدته. والشيء لحتلي أنت تستدل على جبله نظيف بالدنيا، إذا النسيان الله بيكتبه بالدنيا في مدي مش قادر يكتبه بالدوام في الآخرة. والدليل على ذلك الأخبار، نص الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول: أما أصدقاؤهم في الدنيا وأحباؤهم الذين استحقوا النار إن الله ينسيهم إياهم حتى لا يغتموا لفراقهم، حتى ما يدخل الغم أنه أنت والله مفيره تنسى أبدا. في رواية تانية قال له صديق: فكيف تنعم أهل الجنة بما فيه من النعيم وما منهم أحد إلا وقد افتقد ابنه وأباه أو حميمه أو أمه، فإذا افتقدوهم في الجنة لم يشكوا في مصيرهم إلى النار. بس ما تلاقيش بيك وخيك وابنك بالجنة يعني بالنار. طيب لما تعرف أنه بيك بالنار فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النار يعذب؟ هذا سؤال صديق. قال عليه السلام: إن أهل العلم، وأشار إلى نفسه إنه يعني في أقوال عند السنة بس إن أهل العلم لا أهمي، قالوا: إنهم ينسون ذكرهم، ينسون ذكرهم.
الله صلى على محمد وآل محمد.
هذا إذا كان المتعلق فيك ممن استحق النار، أما إذا كان مش مستحق النار هو بالجنة بس أنت برتبة عليا وهو برتبة دنيا فما بينسيك إياه الله، وإنما بسبب ما لك من كرام عند الله يرفعه إلى رتبتك. هاي بيسموها قاعدة الإلحاق. طيب بتقول لي يا خيي لما بيرفعه لرتبته ما هذا على خلاف العدل، أفرض إنه والله انه اذا عالم من كبار العلماء وعنده ولد 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 مثلا انه مش من العلماء، شو بيحطه برتبة الشيخ المرتضى وعلم الهدى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصفوق؟ يا اخي الاشكال منحل، بيحطه برتبته صح، بس من قال لك انه يتنعم نفس نعيم؟ بيحطه برتبته ليشوف، ليظل هو صاحب المقام الارفع، شايف وليده حواليه، بس صاحب درجة الدنيا وإن ارتفع رتبة بس بيتنعم على مقدار رتبته السابقة مش على مقدار رتبته اللاحقة. والدليل على ذلك قول الله، بيقول المولى جل وعلا في سورة الطور في الآية 21: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بده يكون ابنك مؤمن مش كافر. ألحقنا بهم ذريتهم، الله بيلحق فيك ذرية بالجنة، بيجعلها برتبتك، بس شوف، وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم كله، يعني هو بيرفع الأدنى إلى الأعلى بس ما بيقلل ثواب الأعلى، والأدنى بيظل على ثواب رتبته وإن كان في الرتبة العليا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، الأعلى ما بينقص من ثمنه من قيمته من لثه، كل امرئ بما كسب رهين. وإنه الأدنى وإن ارتفع للأعلى بس بيكل بمقدار حصة الدنيا مش العليا، بس هو تحت نظر بيه تحت نظر جده. في سورتين، في آيتين في سورتين لقاعدة الإلحاق، في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء حملك العرش: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. شوف قعدت للحق: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية الثالثة وهي الآية الأخيرة في قاعدة الإلحاق: والذين صبروا، في سورة الرعد الآية 22-23: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا من جهة قاعدة الإلحاق في داخل الجنة، بس إلى غير بعد قاعدة الإلحاق، وهو إنه إذا كان هذا اللي له علاقة معك في النار ولكن مش مخلد بالنار، إذا كان مخلد الله بينسك إياه، أما إذا كان بالنار وكان من أهل الكبائر فبحد مثل ما لك مقام وبترفعه من درجة إلى درجة بديك للجنة، ليش ما لكش مقام تشفع له وتطلعه من النار إلى الجنة؟ ما لك شفاعة، ما المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر. لذلك حتى هذا الإنسان إذا كان له متعلقين آباء وأصدقاء وأبناء ذري وزوجي وكانوا في النار بس مش مخلدين، فببركة شفيعته الله بشيل قبل وقت من النار إلى الجنة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك بتلاقي بآية الإلحاق نفسها ابن عباس، وابن عباس لا ينقل إلا عن أمير المؤمنين، يقول إن المؤمن لما استقر في درجته يقول: يا رب أين أبي وأمي وأولادي؟ فيقول: لم يكن لهم، فيقال له: لم يكن لهم عمل يستحقون به هذه الدرجة. فيقول العبد: يا ربي ما أحسن أن تبلغهم إلي بفضلك. فيأمر الله أن يلحقهم به جميعا جميعا فهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هذه من ناحية أصل قاعدة الحق. أما من ناحية الذيلة، الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي وصديقه في الحميم، فيقول الله عز وجل أخرجوا له صديقه إلى الجنة. بالله عليك إذا الصديق بيشفع لصديقه هو في النار، حالة كون الصديق مش مكتوب عليه العقاب الدائم، فألا تشفع الأئمة لمحبيها وإن كانوا من أصحاب الكبائر.
اللهم صل على محمد
بل كيف يسمحون في هذا المقام العالي لهم أن يدخل محبوهم النار، وهذا هو الدليل العقلي فضلا عن كل الأدلة النقلية المتقدمة على أن الأئمة يشفعون للمحبين، ونحن إن شاء الله منكون من المحبين، يشفعون للمحبين بأن لا يدخلوا النار وأن يدخلوا الجنة. وندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وإلا على حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإلا على ولاية وحب بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.
صلوا على محمد وآل محمد.